إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وأفضل أنبيائه وخيرته من خلقه سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.
وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة.
الحديث رقم 729 عن خلاد بن السائب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. يقول المصنف رحمه الله: رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. أولا، تخريجه رواه أبو داود في الحج باب التلبية، ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة والدارقطني ومالك وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وفي التلبية أيضا، ورواه الإمام أحمد في مسنده. والحديث صححه الترمذي كما ذكر المصنف، قال: هو حديث حسن صحيح. وكذلك البيهقي صححه، وابن خزيمة وابن حبان أيضا، والحاكم لأنهم خرجوا في صحاحهم، صححه الإمام النووي وابن مفلح في الفروع وغيرهم. وفي سند الحديث بعض الاختلاف، ولكن له شواهد كثيرة، منها حديث المطلب ابن عبد الله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يرفعون أصواتهم حتى تبح حلوقهم، وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة بسند جيد، فهذا يشهد لحديث الباب. النقطة الثانية مسألة الإهلال. الإهلال هي التلبية وهي رفع الصوت، ومنه سمي الهلال لأن الناس إذا رأوه رفعوا أصواتهم. المسألة الثالثة مسألة رفع الصوت بالتلبية، وهذا مستحب للرجال كما هو قول الجماهير من العلماء، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، واستدلوا لذلك بالأحاديث، ومنها حديث الباب، ومنها أيضا يعني حديث المطلب الذي سقته في الشاهد، رفع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصواتهم حتى تبح حلوقهم، ومنها فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرت عائشة وكما ذكر ابن عمر وكما ذكر أنس وكما ذكر جابر، وهو من الأشياء التي يعني اشتهرت وذاعت حتى تكاد تصل إلى أن تكون يعني من المستفيض أو المتواتر، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية في الحج والعمرة. هذا هو القول الأول وهو مذهب الجماهير. القول الثاني ما هو؟ ها؟ يعني ايش يمكن يكون القول الثاني؟ تفضل. ما اسمع. اي لا، النساء يجوا ان شاء الله. ايوه احسنت، فتح الله عليك. القول الثاني ان التلبيه واجب، يعني القول الاول ان التلبيه سنه مستحبه، القول الثاني وهو وجوب التلبيه، وهذا مذهب اهل الظاهر، وكانه مذهب المالكية أيضا، والله تعالى أعلم. وحجتهم هي هذه النصوص الواردة، لكن ليس فيها مستمسك على القول بالوجوب. في مسألة أخرى في الباب، وهي مسألة النساء على ما ذكر الشيخ. إيش اسمك بارك الله فيك؟ الاسم أسامة الغامدي، ما شاء الله بارك الله فيك. الشيخ أسامة الغامدي حفظه الله ذكرنا يعني سبق في قضية تلبية النساء، فالمرأة يعني أكثر أهل العلم والفقه يقولون إن المرأة تلبي وترفع صوتها بقدر ما تسمع نفسها أو تسمع جارتها، وهذا هو المشهور عندهم. النووي رحمه الله يقول لو أنها جهرت ورفع صوتها لم يكن ذلك حراما، لأن صوت المرأة ليس بعورة ولكنه يكره. فكأن النووي رحمه الله يشير إلى أن الفقهاء لما يتكلمون عن رفع المرأة صوتها أنه ليس بحرام ولكنه مكروه، والمقام مقام عبادة، يعني بحث عن السنة وبحث عن الأفضل. والقول الثاني لابن حزم رحمه الله، وقد اختار ابن حزم أن المرأة تجهر مثل الرجل وترفع صوتها، واستدل بأثر رواه هو ورواه ابن أبي شيبة أيضا وسنده جيد، أن معاوية سمع صوت تلبية فقال من هذا؟ قالوا عائشة رضي الله عنها. وهذا محتمل أن يكون عائشة بنفسها، أو المقصود ركب عائشة وكانت تأمرهم أن يلبوا ويهلوا. وما ذهب إليه ابن حزم يمكن الجمع بينه وبين مذهب الجمهور، وأن نقول إن المرأة قد تكون أحيانا بمفردها في السيارة أو مع رفيقاتها من النساء، فهؤلاء لا حرج عليهم أن يلبوا ولو يعني رفعوا أصواتهم بهذا القدر، ليس في ذلك حرج. وإنما إذا كانت المرأة بحضرة رجال أجانب وأن هذا قد يكون في نوع من يعني الافتتان، فيكون مذهب الجمهور في أن ترك ذلك أولى. من فوائد الحديث فيه فوائد، أولا استحباب التلبية كما ذكرنا، وقيل أنها واجبة كما ذكرت، وهذا للظاهرية والمالكية، بل في مذهب مالك أنه يجب بتركها دم ولا دليل على ذلك. وفي مواطن التلبية وفي خلط التلبية بالذكر والتكبير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عند إحرامه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذه سنة ذكرها البخاري في صحيحه، وقل من يشير إليها من الفقهاء.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسن.
الحديث رقم 730، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. أولا رواه الترمذي في الحج باب الاغتسال عند الإحرام، ورواه البيهقي وابن خزيمة والدارمي، وسند الحديث فيه ضعف، فيه راو ضعيف وآخر مجهول. قوله تجرد يعني تجرد عن المخيط، وهذا من دواعي الغسل وتغيير اللباس. وقوله واغتسل هذا غسل الإحرام، وهو مستحب عند الجماهير، وصح عن ابن عمر رضي الله عنه عند مالك بسند صحيح الغسل عند الإحرام، والغسل أيضا لدخول مكة، والغسل ليوم عرفة. فهذه ثلاثة أغسال، وبعضهم جعلها عشرة أغسال في الحج. ومن مسائل هذا الحديث أنهم أجمعوا على جواز الإحرام من غير غسل، وأن ذلك ليس بواجب، ولكن الاغتسال مستحب عند الأئمة الأربعة، واستدلوا بحديث الباب، واستدلوا أيضا بحديث أصح من حديث الباب ولكنه أضعف في الدلالة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس لما نفست أن تغتسل وتهل، فقالوا إن الاغتسال هنا لا يرفع عنها حدثها، وإنما هو اغتسال للإحرام. فهذا مما يتقوى به قول الجمهور في استحباب الاغتسال للإحرام. وقالوا أيضا إن الغسل للإحرام مثل الغسل للجمعة، لأنه تجمع في الناس وفيه يعني حالة من الحر والاجتماع الذي ربما يكون سببا لظهور الروائح والحاجة إلى الغسل. والغسل واجب عند الظاهرية كما حكاه بعضهم، والأقرب أن هذا قول لداود الظاهري. أما ابن حزم فإنه صرح بأنه ليس بواجب إلا على النفساء فقط، أما سائر الناس فلا يرى وجوبه عليهم. في ذا الحديث فائدة، وهي استحباب الغسل، وفيها أيضا التجرد من المخيط لمن نوى العمرة أو الحج.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا تلبس القمص ولا العمائم، ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
الحديث رقم 731، حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه، واللفظ لمسلم. أولا، هذا الحديث رواه البخاري في كتاب العلم، ورواه أيضا في كتاب الصلاة، ورواه في كتاب اللباس، ورواه في كتاب الحج، والمناسبة واضحة لكل هذه الأبواب. ورواه مسلم أيضا في الحج باب ما يباح للمحرم، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي والطيالسي وأحمد في المسند. النقطة الثانية من الألفاظ قولهم سئل ما يلبس المحرم، هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يلبسه المحرم، ولأن الذي يلبسه المحرم كثير يعني لا يمكن حصره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عدل بالسؤال إلى ما لا يلبس لأنه محدد ويمكن حصره، فقال لا يلبس المحرم، وبذلك يتبين أن بين السؤال والجواب تطابقا، بل في الجواب حكمة وبلاغة نبوية. قوله لا تلبس القمص، القمص جمع قميص، والقميص هو مثل الثوب ما يلبس على أعلى البدن، ولا العمائم جمع عمامة وهي ما يلبس على الرأس كالعصابة، ولا السراويلات، والسراويلات وإن كانت صفتها الجمع إلا أنه لا مفرد لها من لفظها عند الجمهور، وهي ما يلبس على أسفل البدن مخيطا، ولا البرانس جمع برنس، والبرنس هو اللباس الذي يشمل ماذا؟ الرأس والبدن، يلبس على الرأس وعلى البدن أيضا، يكون الرأس فيه متصلا بالبدن. والخفاف جمع خف، وهو ما يلبس على الرجل. وقوله في من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران والورس. والورس هو نبت أحمر طيب الرائحة، يعتبر من النباتات العطرية، ويقاس على هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القياس الذي ذكرته لكم قبل قليل من أظهر ألوان القياس، أن نقول مثلا هنا القمص القميص، ماذا نقيس عليه؟ نقيس عليه الثوب أو الفنيلة، لأنها مثله فهي مخيط على قدر البدن. وكذلك العمامة نقيس عليها ماذا؟ الطاقية أو الغترة أو الشماغ أو القبعة أو غيرها مما يلبس أيضا على الرأس، وكذلك الكوت يقاس على القميص. بالنسبة للبرنس يقاس عليه ماذا؟ البشت. وهذه الأشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمعها أنها ملابس، ولذلك عبر بعض الفقهاء بالمخيط، والمخيط لم يأتي لفظ المخيط في القرآن ولا في السنة، ولعل أول من استخدم لفظ المخيط أو من أول من استخدم لفظ المخيط إبراهيم النخعي رحمه الله، فاعتبر المخيط، وهو قصده الثياب المخيطة المفصلة على قدر البدن، ولكن هذا أوجد لبسا عند بعض الفقهاء وعند بعض الناس، فظنوا أن العلة متعلقة بالخياط، والواقع أنه لا عبرة بالخياط، ولذلك مثلا لو أنه انشق إزاره فخاطه بإجماعهم أنه لا حرج في ذلك. وكذلك العكس، لو فرضنا أن هناك ثياب لم تتم خياطتها بالإبرة وبالخيط، وإنما عن طريق الضغط مثلا أو عن طريق النسج أو غيرها، وهي مثل الفنيلة أو مثل السروال في تقسيمه أو مثل الثوب، فإن هذه محرمة اتفاقا، لأن العلة موجودة فيها ولو لم يوجد فيها الخياط، ولذلك لا يوجد في الخياط لا عكس ولا طرد، ولا يصلح ربط أمر الأشياء المنهية عن لبسها بأنها مخيط، ويكثر تكرار هذه الكلمة حتى أوجدت يعني خطأ في فكر وذهن كثير من المتحدثين والناس في هذا الخصوص. في الحديث مسألة ثالثة وهي لبس الخفين للمحرم، المسألة فقهية وهي لبس الخفين للمحرم، والحديث يدل على أنها تجوز إذا لم يجد نعلين، وهذا باتفاقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه، قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. لكن هل تقطع الخفاف أو لا تقطع؟ الحديث هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، وهذا الحديث كما رأينا من الذي أخرجه؟ البخاري ومسلم. أنا قبل قليل كنت أحدث الشيوخ قبل المغرب وقلت سبحان الله أنه طالب العلم حتى طالب العلم المخلص يعني تؤثر فيه العادة والمألوف، الأشياء التي اعتاد عليها يسهل عليه أن يتقبلها وأن يهضمها ولو كانت مخالفة مثل هذه. يعني الآن عندك حديث متفق عليه يقول وليقطعهما، وسوف نشير طبعا إلى الخلاف في هذه المسألة لكن هذا من باب الاستعجال. فمن أهل العلم من قال يجب قطع الخفين إذا لبسهما، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الأحناف والمالكية والشافعية، واستدلوا بحديث الباب وما شابهه وهو صريح في المسألة. القول الثاني قالوا يلبسها من غير قطع، وهذا أصح الروايتين عن الإمام أحمد وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه. واستدل الإمام أحمد بحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخفاف لمن لم يجد النعلين، وهذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. وكذلك عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخفاف لمن لم يجد النعلين وذلك بعرفة، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القطع بالمدينة ولم يذكر القطع بعرفة، والذين حضروا بعرفة أكثر من الذين كانوا بالمدينة أضعافا مضاعفة، ولذلك قالوا أن هذا كالمنسوخ، قالوا أن هذا كالمنسوخ، وبناء عليه قالوا لا يقطع الخفين، بل نصوا على أن قطع الخفين إفساد. نص بعضهم قالوا قطع الخفين إفساد، والواقع أن هذا الكلام هو الذي أقول فيه غرابة. ولذلك الخطابي رحمه الله يقول العجب من الإمام أحمد فإنه لا يكاد أن يترك سنة من السنن، وهذا مما هو معروف مذهبه رحمه الله قائم على السنة، ولكن الحنابلة في هذه المسألة تبعا للإمام أحمد يعني ينهونها باختصار وبسرعة أنه لا يقطع، لا تقطع الخفاف لأنه إفساد، مع أنها موحشة كلمة إفساد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به وهو لا يأمر بالفساد حتى لو كان منسوخا يقال أنه منسوخ ولا يقال أنه إفساد. وكذلك المسألة فيها خلاف قوي للجمهور، ويعني الأمر في نظري واسع، فأنا أقول حتى لو لم يقطع الخفين ففي ذلك سعة، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وفي حديث جابر لم يأمر بالقطع، فالأمر فيه سعة، وقد يحمل القطع على استحباب ذلك إذا كان ميسورا ولا مشقة فيه أو كان هذا لا يفسد الخف. وأما القول بالنسخ فإن التأخر لا يدل على النسخ، يمكن الجمع بينها بوجه من الوجوه، وكذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أناسا بالمدينة وخاطب أناسا بعرفة فربما يكون النص الذي نقله ابن عباس ونقله جابر فيه إجمال، والراوي قد يختصر النص أحيانا اعتمادا على نص سابق منقول وذائع ومشتهر. فلذلك أقول المسألة وإن كانت يعني فيها سعة إلا أنها لا تخلو عندي من طرافة، وهي تؤكد دائما أن طالب العلم بحاجة إلى أن يراقب نفسه، أن بعض المسائل قد لا يكون عليها دليل ولكن لأنه توارد سمعها مرة ومرتين وعاشر وعشرين وثلاثين ومئة وفي المسجد والخطبة أصبحت عنده من المسلمات فلا يقبل فيها حوارا أو جدلا ولو لم يكن عليها دليل. وفي مسائل قد يكون عليها دليل ودليل قوي متفق عليه ومع ذلك ربما من أسهل الأمور عليه أنه يتجاوزها. لماذا؟ لأنه ليس هناك نوع من التربية على خصوصية هذه المسألة، فلا يجد مشقة في أنه يؤول هذا النص الذي ورد بوجه من الوجوه. يقظ الطالب العلم لنفسه في هذا، تعطيه أدب مع الآخرين حينما يختلفون مع ما يظن هو أنه دليل. لو أنت يوم من الأيام كان فيه دليل ظاهر ومع ذلك خالفت هذا الدليل باعتبار أن عندك دليل آخر قدمته عليه، مع أنه يمكن أن يقال أن هناك عموم وخصوص، أو يقال أن هذا لحال ولا هذا لحال، أو يقال أن الدليل فيه اختصار. وحتى أني وجدت مثلا بعض الناس بعض الشراح والأئمة قالوا أن قوله وليقطعهما أنه مدرج، ولم يعني يتكلفوا كثيرا إثبات أنه مدرج كما هي العادة في النصوص. لماذا؟ لأن المسألة يعني هنا تكون في أمر واضح. وأرجع وأقول حتى في هذه المسألة ليس هناك مانع، بل ربما أنا أرجح عدم القطع مطلقا، يعني أنه ليس أمرا للعامة، لكن قد يقطعهما إذا لم يكن عليه في ذلك حرج وكان الأمر يسيرا بالنسبة له، فقطعهما أولى ويعني أقوم بالنص وأبعد عن الاختلاف. ولكن لو لم يقطعهما لا حرج عليه في ذلك، لسبب أن ابن عباس رضي الله عنه وابن عمر نقلوا الأمر من غير قطع، وذلك بعرفة في ملأ من الناس. إنما قصدي هنا هو تنبيه طالب العلم إلى أن يراقب طريقته في التفكير وطريقته في الترجيح وطريقته في تناول بعض المسائل. النقطة الرابعة لبس، أو مسألة أخرى، لبس السراويل أيضا إذا لم يجد إزارا. فهنا القول الأول أنه يجوز لبس السراويل للحاجة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وأكثر السلف. والقول الثاني للحنفية قالوا يجب عليه فتقها، يعني بما لا يكشف عورته لكن تخرج عن هيئتها وصفتها على أنها سراويل قد فصل منها لكل يعني رجل مقدارا. فوائد الحديث في حسن الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم حيث سئل عما يلبس فأجاب بما لا يلبس، وفيه أن المقصود باللباس الممنوع هو ما كان مفصلا على قدر البدن. من فوائد الحديث أن المحرم لا يغطي رأسه، ولذلك نهى عن العمائم. وكذلك في قصة المحرم الذي وقصته دابته فمات بعرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغطوا رأسه ولا تمسوه طيبا. وفي أن من احتاج إلى لبس المخيط كالجنود مثلا أو نحوهم ممن أحرموا واحتاجوا إلى لبس المخيط بحكم أعمالهم التي يقومون بها، فما نقول لمثل هؤلاء؟ نقول إذا احتاجوا إلى ذلك جاز لهم ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل السعة لمن هو أقل منهم شأنا ممن لم يجد. فهؤلاء الذين تضطرهم أعمالهم ومصالح الناس إلى ذلك فإن هذا يجوز. لكن إذا قلنا يجوز، هل عليهم فدية؟ على قاعدة كثير من الفقهاء أن عليهم الفدية للبس المخيط، والأقرب هنا أنه لا فدية عليهم. أولا لأن لبسهم ذلك هو لمصالح الناس العامة، فهم أقرب إلى من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وبذلك أفتى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه. وفيه أيضا أن هذه الأحكام تخص الرجل، أما المرأة فليس لها من ذلك، فإنها تحرم فيما شاءت من الثياب. من فوائد الحديث تحريم الطيب على المحرم حال إحرامه في بدنه أو في ثيابه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه.
الحديث رقم 732، حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. أولا رواه البخاري في الطيب عند الإحرام، ورواه مسلم في الطيب للمحرم، وأيضا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والدارقطني وابن حبان والبيهقي. ثانيا ما يتعلق بالطيب، فقد اتفق الفقهاء على تحريم لبس المحرم للثوب المطيب بعد عقد الإحرام، اتفقوا على أنه لا يجوز له أن يلبس الثوب المطيب بعد أن عقد الإحرام. ودليلهم في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه وحديث ابن عباس أيضا في قصة الموقوص الذي وقصته دابته، وأيضا قصة يعلى بن أمية في الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف ترى في رجل متضمخ بالخلوق أحرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك الجبة، وأمره أن يغتسل من أثر الخلوق أو الطيب الذي فيه، قال اغسل عنك أثر الصفرة. فقالوا هذا دليل على أن المحرم إذا تلبس بالطيب بعد إحرامه يجب عليه أن يزيله إن كان في بدنه أو كان في الثوب الذي لبسه، ولا يدخل في هذا بطبيعة الحال يعني شم الريحان أو الاغتسال بالشامبو، لأن الشامبو لا يسمى طيبا، أو الاغتسال بالصابون فإن الصابون لا يسمى طيبا، وإنما المقصود هنا ما كان طيبا وسمي طيبا في لغة العرب. لكن يبقى هنا السؤال، ما حكم الطيب عند الإحرام إذا كان الإنسان لم يحرم بعد ولكنه يريد أن يحرم، فهل يتطيب أو لا يتطيب؟ ابن عمر رضي الله عنه كره الطيب عند الإحرام وقال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، وهذا الذي بلغ عائشة رضي الله عنها فأنكرته على أبي عبد الرحمن ابن عمر رضي الله عنه، وقالت رحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. يعني ما الذي تنكر عليه يا ابن عمر رضي الله عنك وأرضاك؟ هذا كان قصد عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فردت عليه بالحديث. وقد وافق مالك رحمه الله ابن عمر على ذلك فكره الطيب أو منع الطيب للمحرم سواء في بدنه أو في ثيابه. وأما جمهور أهل العلم كالإمام مالك كالإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد وكذلك جمهور الصحابة فإنهم يرون أن الطيب لا بأس به للمحرم ولحديث الباب حديث عائشة، وأيضا لها حديث آخر في صحيح البخاري قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب يعني لمعانه في جبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم. وكذلك المرأة فإنها تتطيب بما يناسبها مما يظهر لونه ويخفى ريحه على أن تكون بعيدة عن الرجال، وهذا قد صح عن عائشة رضي الله عنها كما عند أبي داود وأحمد والبيهقي بسند صحيح أن عائشة كانت تعصب على جبهتها عصابة فيها المسك، وهي يعني في حال يعني استعدادها للإحرام. يبقى مسألة أخيرة وهي الطيب الذي يكون للمحرم قبل الإحرام، هل يكون في البدن أو يكون في الثياب؟ نحن قلنا يتطيب الآن خلافا لابن عمر وخلافا لمن لمالك. طيب الطيب يكون في الثياب أو يكون في الملابس؟ الجمهور يقولون يكون الطيب في البدن ويكون في الشعر، وهذا جاء عن أبي الضحى عن ابن الزبير رضي الله عنه قال رأيته يعني رأيت عبد الله بن الزبير وعلى رأسه ولحيته من الطيب ما لو أخذه إنسان فباعه لكان منه رأس مال. يعني ابن الزبير رضي الله عنه كان يعني كثير العناية بالطيب حتى وهو محرم، حقيقة هذا معنى جميل، يعني لو أخذ هذا الطيب وباعه يمكن يكسب منه رأس مال، يعني يستطيع أن يؤسس مالا منه. فالجمهور يرون أنه يكون في البدن و الشعر. أما كون الطيب في ثياب المحرم يعني الإحرام في الإحرامات نفسها في اللباس لباس الإحرام فهذا جائز عند جماعة من الفقهاء من فقهاء الشافعية والحنفية والحنابلة، وأصل الجواز عندهم أن أولا أن الذي يكون في البدن يصل إلى الثياب عادة، فإذا تطيب في رأسه وفي لحيته وفي صدره وغير ذلك فأنه يصل إلى ثيابه بطبيعة الحال أثناء الإحرام. ولذلك الشافعي والحنابلة قالوا أنه مستحب قبل الإحرام في البدن ومستحب في الثياب أيضا. وأما المالكية فقد بينا سابقا أنهم يرون أنه مكروه، والأقرب أن الطيب مستحب قبل الإحرام، يعني بعدما يغتسل يتطيب في بدنه ويتطيب في ثيابه استعدادا للإحرام، وهذا هو الذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
الحديث رقم 33 و700
وهو حديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. أولا الحديث رواه مسلم في كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم، ورواه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم في الأبواب أو في الباب ذاته، ورواه أبو عوانة ومالك وأبو داود والترمذي في كتاب الحج أيضا. الشيء الثاني ما يتعلق بالألفاظ، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينكح المحرم، ينكح الأولى بفتح الياء وكسر الكاف، يعني لا يتزوج، لا يجوز له أن يتزوج وهو محرم. والثانية: لا ينكح بضم الياء وكسر الكاف، يعني لا يزوج، فلا يجوز أن يكون المحرم زوجا، يعني ذكرا أو أنثى، لأن الزوج يطلق على الذكر والأنثى. لا يجوز للرجل أن يتزوج وهو محرم، ولا للمرأة أن تتزوج وهي محرمة، ولا يجوز له أن ينكح، يعني أن يزوج غيره كالولي الذي ينكح موليته أو بنته. وقوله يخطب، المقصود هنا خطبة النكاح، وهي تقال بكسر الخاء خطبة. أما التي بضم الخاء الخطبة فهي ذي وين؟ على المنبر. وأيضا هناك خطبة النكاح التي هي الخطبة التي تقال عند العقد: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. إذن هناك خطبة وهناك خطبة، وبينهما هذا الفرق. في الحديث مسألة، وهي حكم نكاح المحرم، كون المحرم ينكح أو ينكح، يتزوج أو يزوج. وهذه المسألة فيها قولان: القول الأول أن ذلك لا يجوز، وأنه من محظورات الإحرام أن يتزوج الإنسان أو يزوج غيره، وهذا قول الجمهور، فهو قول مالك والشافعي وأحمد من الأئمة الأربعة، وهو قول جمع من الصحابة كعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وغيرهم. واستدلوا بحديث الباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وقالوا إن هذا نهي، والنهي يدل على التحريم، وبناء عليه فهو محظور، ولأن يعني النكاح في القرآن الكريم غالبا يطلق على العقد ولا يطلق على الجماع؟ على العقد، أغلب ما يطلق النكاح في القرآن الكريم على العقد. فلا جناح عليكم أن تنكحوهن، يعني تتزوجوهن. وجاء في موضع واحد في القرآن الكريم النكاح بمعنى الجماع، ما هذا الموضع؟ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهنا ليس المقصود تعقد يعقد عليها، وإنما المقصود الجماع، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فدل على أن النكاح في هذه الآية المقصود فيها الجماع. ولذلك نقول النكاح يطلق على الجماع ويطلق على العقد، باعتبار أن العقد هو ذريعة ووسيلة وسبيل إلى الاستمتاع بين الزوجين. فبالنسبة لكون الجماع من محظورات الإحرام فهذا متفق عليه ومعروف، وبإجماع العلماء وبإجماع الأئمة إجماعا قطعيا لا خلاف فيه، بل فيه فدية مغلظة ويفسد به الحج إذا وقع قبل عرفة بالإجماع، وإذا كان يوم عرفة يعني بعد عرفة فعند الأحناف خلاف في المسألة، والجمهور يرون أنه يفسد أيضا. هذا ما يتعلق بالجماع، فالجماع من محظورات الإحرام بلا إشكال، وإنما الخلاف في إيش؟ الخلاف في العقد، وهو الذي يدور حوله الحديث. فالجمهور وهم كمن ذكرت مالك والشافعي وأحمد يرون أن العقد أيضا من محظورات الإحرام بدليل هذا الحديث، حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وقالوا إن المقصود بالنكاح هو العقد. ولهم في ذلك أيضا أحاديث وآثار تشهد لحديث عثمان. القول الثاني أن ذلك جائز، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه وسائر أصحابه، ونقل هذا القول أيضا عن بعض الصحابة، فهو مذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وأنس، وكذلك يدل عليه صنيع البخاري رحمه الله، مع أن البخاري كثيرا ما يخالف الأحناف إلا أنه في مسائل يوافقهم بمقتضى ما يظهر له من الترجيح أو الدليل. ودليل هؤلاء على جواز النكاح، جواز العقد للمحرم، حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، والحديث متفق عليه. فقالوا إن هذا الحديث من ابن عباس في الإخبار عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة وهو محرم دليل على جواز العقد حال الإحرام، وفي رواية أخرى تزوجها وهو محرم وبنى بها وهو حلال، وهذا في البخاري. وما معنى بنى بها؟ دخل بها، دخل عليها، خلى بها، هذا معنى البناء، وهو حلال. فهذا الدليل على جواز نكاح المحرم. ولكن هذا الدليل مع أنه صحيح من حيث المتن، من حيث الثبوت فهو في البخاري ومسلم، إلا أن في متنه إشكالا، وقد عورض هذا النقل عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم بأنه تزوجها وهو حلال عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. وهذه رواية يزيد بن الأصم عن ميمونة، ويزيد بن الأصم هو ابن أختها، أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهي حلال، والحديث في صحيح مسلم. ورجح هذا بأن يزيد بن الأصم أقرب وأعرف بالقصة من غيره لأنه قريب من العائلة. أما ابن عباس رضي الله عنه فهو كان مراهقا صغير السن آنذاك، يعني في وقت حج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وأنا يومئذ قد ناهزت إيش الاحتلام، فقد يخفى عليه هذا الأمر أو يكون التبس عليه فيه. فرواية يزيد بن الأصم إذن مرجحة. وأيضا هناك رواية أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بسرف وهو حلال وكنت السفير بينهما، يقول أبو رافع. ولكن الحديث إن كان رواه الترمذي وقال حديث حسن إلا أن في إسناده ضعفا، ولكن يكفي عن يزيد بن الأصم، حديث يزيد بن الأصم، وربما يعزز حديث أبي رافع رضي الله عنه. ولهذا نقول إن الراجح هو مذهب الجمهور في أن المحرم لا يتزوج ولا يزوج. فوائد الحديث: أولا تحريم عقد النكاح للمحرم، وتحريم عقده لغيره أن يكون وليا لغيره. ومن فوائد الحديث منع الخطبة، والأقرب أن نقول إن الخطبة محرمة مثل النكاح لأنها سبيل إليه، وصرح بعض الفقهاء بالكراهية لأن الخطبة لا يكون، لا يقال أنها تفسد النكاح، يقال فاسد وينبغي أن يعاد عقده. أما بالنسبة للخطبة فلا يجري فيها صحة أو فساد، وإنما هي أيضا ذريعة إلى عقد النكاح، فهي محرمة من هذا الوجه. وفي أن العقد لا يصح لأنه وقع عليه النهي، والشارع لما ينهى عن شيء يريد أن لا يحدث وأن لا يقع. طيب، حكم المراجعة: واحد عنده زوجة قد طلقها طلقة واحدة رجعية، هل يحق له أن يراجعها أثناء الإحرام أو لا يحق؟ يحق له، يجوز له أن يراجعها. ما هو الفرق بين جواز الرجعة وبين منع العقد؟ استمرار. إذن نقول الفرق بين، نعم يجوز له أن يراجعها، له أن يراجع زوجته وهو محرم أو وهي محرمة. وقالوا إن هذا يدخل تحت قاعدة فقهية، وهي أن الاستدامة أسهل من الابتداء، أن الاستدامة أسهل من الابتداء. فبالنسبة للرجعة هي استمرار واستدامة لعقد ماضي، ولذلك الزوج لا يزال زوجا لها حتى في حال الرجعة، يعني في حال الطلاق قبل الرجعة ما دامت في العدة، وكذلك هي زوجة، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فسماه بعلا. فلذلك نقول إن الاستدامة التي هي الرجعة أمرها سهل، ولذلك تجوز حال العدة. أما الابتداء الذي هو عقد جديد فهو أمر صعب، ولذلك نقول بالفرق بينهما. في أيضا من فوائد الحديث تحريم الجماع ودواعيه للمحرم، وهذا إجماع من حيث الأصل، وقد ذكرت قبل قليل أن الجماع محرم وهو من محظورات الإحرام وهو مفسد للحج عند كافة أهل العلم، إن وقع قبل عرفة وعليه أن يمضي في فاسد هذا الحج، وعليه حجة من قابل هو وزوجه وعليه بدنه أيضا، وهذه من أشد بل هي أشد وأغلظ الكفارات والعقوبات في حال الحج. فإن كان بعد الوقوف بعرفة فكذلك الحال عند جمهور العلماء، وخالف في ذلك الأحناف فرأوا أن الحج صحيح. وإن كان بعد التحلل الأول فالحج صحيح عند الجماهير وعليه فدية. والحجة في ذلك أنه لم يرد في حديث مرفوع، هذا شيء عجيب، لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء بخصوص هذه المسألة، ولكنه ثبت عن جمع من الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وغيرهم، وحكاه بعضهم إجماعا، وخالف في ذلك الظاهرية وقوم، ولكن هذا مذهب الجماهير من أهل العلم. فيه أيضا أن النهي عن العقد هو قبل التحلل الأول، المحرم قبل التحلل الأول، وبناء عليه نقول بعد التحلل الأول، يعني إذا رمى جمرة العقبة أو رماها وحلق ثم تحلل التحلل الأول وحل له كل شيء إلا النساء، هل يجوز له في هذه الحالة أن يعقد، أن ينكح أو ينكح؟ نقول نعم يجوز، لأنه حل آنذاك، ليس محرما، لا يسمى محرما وإنما هو حلال، وقد صرح بهذا الفقهاء واختاره ابن تيمية وغيره من فقهاء المذهب.
وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه.
الحديث رقم 734، حديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة صيده حمار الوحش وهو غير محرم. قال أبو قتادة: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. أولا، الحديث رواه البخاري في الجهاد والسير، ورواه أيضا في الذبائح، ورواه في كتاب الحج لمناسباته المتعددة، وكذلك رواه مسلم في الحج باب تحريم الصيد على المحرم، ورواه أبو عوانة في مستخرجه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان وابن خزيمة ومالك، ورواه أحمد، وله قصة لعله يأتي الإشارة إلى طرف منها. الحديث الذي بعده وهو مثله أيضا في الباب 735، حديث الصعب ابن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أخرجه البخاري في كتاب الحج تحريم الصيد على المحرم، وأخرجه أيضا في كتاب الهبة، وأخرجه مسلم في الحج باب تحريم الصيد على المحرم، ورواه أهل السنن النسائي والترمذي وابن ماجه، ورواه ابن حبان في صحيحه ومالك في موطئه والدارمي وغيرهم، ورواه غالبهم أو كلهم في كتاب المناسك، وكذلك أخرجه أحمد في مسنده. أولا راوي الحديث الصعب بن جثامة، والذي يظهر لي أن هذه أول مرة يمر فيها ذكره في البلوغ، في بلوغ المرام، والعادة أننا نترجم للراوي في أول مرة يرد فيها اسمه. فالصعب بن جثامة صحابي جليل كان ينزل بودان، وله هذه القصة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم، وقد توفي عام 12 للهجرة، وقيل إنه قتل أو توفي في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثالثا ما يتعلق بالألفاظ، فيها ذكر الحمار الوحشي في الحديثين معا، والحمار الوحشي هو نوع من الصيد لأنه متوحش، وهو يشبه الحمار الأهلي من حيث الشكل، ولكنه وهو من ذات الفصيلة، ولكنه وحشي فهو صيد، ولذلك يجوز أكله، وفي الغالب أنه مخطط ومعروف، كل من زار أماكن حديقة الحيوان ربما رأى ما يسمى بحمار الوحش. وهذا ما يتعلق به، طبعا غالبا هو يعيش في الصحراء. الأبواء، أن وهو بالأبواء أو بودان، الأبواء جبل من أعمال الفرع، وودان هو أيضا موضع قرب الجحفة على مسافة 240 كيلو تقريبا عن مكة المكرمة، وهي مواضع معروفة. الحديثان فيهما مسألة قتل الصيد للمحرم وأنه من محظورات الإحرام. ففي الحديث الأول قصة أبي قتادة رضي الله عنه، وهو أن أبا قتادة كان حلا لم يكن محرما، وكان أصحابه محرمين، فرأى أصحابه يضحكون، فاستغرب ما الذي يضحكهم، فالتفت فإذا حمار وحش قد عرض وهم يضحكون لأنهم ينظرون إليه ولا يريدون أن يخبروه، فركب على فرسه وطلب منهم أن يناولوه السهم فرفضوا ولم يعطوه شيئا، طلب منهم أن يناولوه القوس فرفضوا ولم يعطوه شيئا، فلاحقه فأصابه وصاده، فحدث أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم هل كان منكم أحد أشار إليه أو أعانه، قالوا لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا ما بقي من لحمه. وهكذا الصعب ابن جثامة، فإنه صاد هذا الحمار من أجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صاده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرم، أما الصعب فكان حلالا لم يكن محرما. ولذلك نقول في الحديث مسألة حكم قتل الصيد للمحرم، والصيد للمحرم ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. النوع الأول ما هو حرام بالإجماع، وذلك مثل الغزال والضباء، فإن هذه الأشياء من الأمور الوحشية فتسمى صيدا، وكذلك هي حلال بمعنى أنها تؤكل مما يؤكل، فيحرم على المحرم صيدها. ويعني الأدلة على ذلك كثيرة وسوف تأتي. هذا النوع الأول. النوع الثاني ما ليس بصيد ويجوز للمحرم وغير المحرم قتله، وذلك مثل الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، وسوف يأتي عنها حديث، فهذه يصيد يقتلها المحرم وغير المحرم. القسم الثالث مختلف فيه، وذلك كالأسد والنمر والفهد والذئب ونحوها، فمنهم من ألحقها بالفواسق العادية التي تقتل، ومنهم من لم يلحقها فوقع الاختلاف فيها. أما ما هو صيد وهو القسم الأول، صيد المحرم مثل الغزال وحمار الوحش وأيضا سائر الصيد الطيور وغيرها، فهي محرمة والمقصود صيد البر، وأما صيد البحر فوقع النص على حله كما في قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ووقع الإجماع على هذا المعنى كما نقله ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة وابن رشد، واستدلوا بالآية الكريمة ويقول سبحانه وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. لكن اختلفوا في مسألة وهي أكل المحرم ما صاده الحلال، يعني إذا كانوا رفقة بعضهم محرم وبعضهم حل، فالحل مثل قصة أبي قتادة أو الصعب بن جثامة صاد صيدا، هل يجوز للمحرم أن يأكل من هذا الصيد أو لا يجوز؟ هذا ما وقع فيه الاختلاف لهم على ثلاثة أقوال أيضا. القول الأول أن ذلك لا يجوز مطلقا، لا يجوز للمحرم أن يأكل ما صاده الحلال، وهذا مذهب ابن عباس وعلي وابن عمر وعائشة وإسحاق والليث والثوري، واستدلوا بقول الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فقالوا الآية مطلقة تدل على أن صيد البر حرام عليهم إذا كانوا محرمين، وكأنهم قالوا أن صيد البر هنا معناه أن يصيدوه أو يأكلوه أيضا. وحرم عليكم صيد البر يعني حرم عليكم صيده وحرم عليكم إيش؟ أكله. هذا مذهب هؤلاء. كذلك استدلوا بحديث الباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على الصعب بن جثامة حمار الوحش وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، فدل على أنه يحرم على المحرم أن يأكل من الصيد الذي صاده الحلال. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن ذلك يجوز مطلقا، يعني يجوز للمحرم أن يأكل من صيد البر الذي صاده غيره، طبعا اتفقنا أنه لا يجوز أن يصيده لكن يجوز له أن يأكل منه، لا يجوز له أن يصيد لكن يجوز له أن يأكل منه مطلقا، وهذا مذهب الحنفية. واستدلوا لذلك في حديث طلحة أنه كان محرما في أصحابه وكان نائما فأهدي لهم صيد، فمنهم من أكل ومنهم من لم يأكل، فلما استيقظ طلحة رضي الله عنه سألوه فصوب الذين أكلوا، والحديث رواه مسلم. فقال الحنفي أن هذا دليل على أن المحرم يأكل من الصيد إذا صاده الحلال. وكذلك حديث زيد بن كعب أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن حمارا وحشيا عقيرا بالأبواء، يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه عقر معناها صادا حمارا وحشيا بالأبواء، فسأل النبي بالروحاء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر فقسمه في الرفاق وكانوا محرمين. فقالوا هذا دليل على جواز ذلك حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر فقسمه، وهذا الأثر رواه النسائي ومالك وأحمد وصححه الحافظ ابن حجر وغيرهم. قالوا الحنفية هذا دليل على أنه يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد الذي صاده الحلال. القول الثالث في المسألة هو التفريق، فقالوا يفرق بين ما ساهم أو شارك المحرم في صيده بإشارة أو بمساعدة وإعانة أو بأنه شد له الرحل أو ناوله القوس أو أشار عليه حتى بالكلام، فهذا يحرم أن يأكل منه. وأيضا الشيء الثاني المحرم إذا صيد من أجله، لو عرفت أن هذا الرجل إنما صاد هذا الصيد من أجلك وأنت محرم، فحينئذ يحرم عليك أن تأكل منه. إذن القول الثالث يفصلون فيقولون يجوز ولا يجوز، أما أنه لا يجوز إذا صيد من أجله أو كان شارك فيه أو أعان عليه بقول أو فعل فلا يجوز أن يأكل منه، وما سوى ذلك جاز، وذلك جمعا بين الأدلة. وهذا من الواضح أن هذا القول أرجح، لأنه يجمع بين مثل حديث الصعب بن جتامة وحديث أبي قتادة وحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وحديث زيد بن كعب، فيجمع بين هذه الأحاديث التي في بعض منها أن النبي صلى الله عليه وسلم رده، وحتى رد النبي عليه السلام له لو كان لا يجوز ما رده عليه وقالوا أنه لا يجوز ولا يؤكل، فكون رده النبي عليه السلام ذلك لأنه علم أنه صيد من أجله فيكون حراما عليه ويكون حلالا لغيره. فهذا القول الثالث هو الذي تجتمع عليه الأدلة، وقد جاء في معناه حديث مرفوع عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. والحديث رواه أهل السنن وابن حبان والحاكم وصححه الشافعي، والواقع أنه حديث مرسل. وهذا القول هو القول الراجح، وهو قول الأكثرين المالكية والشافعية والحنابلة. هناك مسألة أخرى أيضا في الحديث وهي الجزاء على قتل الصيد. إذن المسألة الثانية أنه قتل الصيد للمحرم حرام، وأما أكله ففي ثلاثة أقوال أرجحها أنه جائز له ما لم يكن صيد من أجله أو يكون شارك في صيده بقول أو فعل أو إعانة. المسألة الأخرى في الحديث هي الجزاء على قتل الصيد إذا كان ناسيا أو مخطئا، والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أن قتل الصيد فيه الجزاء، وأي موضع هذا الذي ذكر الله تعالى فيه الجزاء على قتل الصيد؟ ها؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا النهي عن قتل الصيد. قال سبحانه: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فذكر الله سبحانه وتعالى أنه من قتل الصيد، من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فذكر الدم والإطعام والصيام ثلاث كفارات، وكل شيء على حسب ما قال ابن عباس وغيره من أهل العلم، أكثر أهل العلم أن كل شيء في القرآن الكريم فيه أو فهو على التخيير، إلا إذا ورد في السنة ما يدل على تقييد ذلك. فهذا دليل على وجود الكفارة في قتل الصيد أو الجزاء على قتل الصيد، وقد حكم فيها الصحابة رضي الله عنهم عمر وغيره. طيب، المقصود هنا الآن الجزاء على قتل الصيد. الله سبحانه وتعالى قال: ومن قتله منكم متعمدا، متعمدا. طيب، الجزاء على قتل الصيد إذا كان غير متعمد مثل الناسي الذي نسي أنه محرم، أو المخطي أيضا الذي لم يقصد ذلك، أو الجاهل الذي لم يعلم بالتحريم، فما حكمه؟ هذه المسألة فيها قولان. القول الأول أنه يجب عليه الجزاء ولو كان ناسيا أو مخطئا، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، فهو مذهب الجمهور. وكأنهم قالوا إن قوله تعالى متعمدا أن هذا وصف طردي لا مفهوم له ولا يؤثر في الحكم. القول الثاني أنه لا جزاء عليهما، يعني لا جزاء على الناسي ولا جزاء على المخطي، يرتفع عنه الجزاء. وهذه رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الإمام محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير، وهو إمام له مذهب خاص معروف، ولكن مذهبه يكاد أن يكون انقرض، وله كتاب تهذيب الآثار ذكر فيه رواياته واختياراته الفقهية، وأيضا هو مذهب سعيد بن جبير وأبي ثور وداود الظاهري وغيرهم. وروي هذا القول بأنه ليس على الناس ولا على المخطئ كفارة عن ابن عباس وابن عمر وطاووس وغيرهم، واستدلوا بقوله تعالى متعمدا، وكان هذا القول أقوى لأنه أخذ بظاهر النص القرآني وإعمال لهذا اللفظ الكريم في الآية في قوله تعالى متعمدا بالتفريق بين المتعمد وبين غيره. أما الأولون وهم الجمهور جمهور الأئمة الأربعة اللي هما الشافعي ومالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد، فهم هنا قالوا أن المتعمد وغيره سواء في الكفارة، ولكن يختلف المتعمد عن غيره في ماذا؟ في الإثم. نعم في الإثم، فإنه ليس على الناس والمخطي إثم كما قال الله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقالوا ترفع عنه المؤاخذة ولكن عليه الكفارة. في الحديثين مسائل، منها حل حمار الوحش، فوائد حل الحمار الوحش وأنه يجوز أكله، وفيها بيان ما يحل للمحرم وما لا يحل، وفيها تحريم الصيد على المحرم، وفيها تحريم الإعانة والدلالة على الصيد من المحرم، وفي الحديث قبول الهدية، وفيه أيضا رد الهدية إذا وجد ما يدعو إلى ردها، فإن النبي عليه السلام ردها على الصعب ابن جثامة، وفي بعض الأحاديث أنه لما رأى ما في وجهي قال لي إنا لم نردها عليك إلا أن حرم، وفي هذا أيضا فائدة وهي رعاية خواطر الناس وضمائرهم واليقظة تجاه ما يخدش أحاسيسهم. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مشاعره في وين؟ في وجهه، لما رأى ما في وجهي قال لي، يعني أعطاه التعليل. فهكذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، أنه يعرف من سيماء الناس ووجوههم إن كانوا راضين أو محزونين من موقف معين، فيعالج الأمر حتى بدون كلام، لا يحوجهم إلى أن يقولوا إيش دعوة وليش، لأنما عليه الصلاة والسلام بمجرد ما لاحظ في وجه الرجل الحزن علل بقوله إنا لم نرده إليك إلا أن حرم، يعني ليس الأمر راجعا إليك إنما هو لا يجوز لما يتعلق بنا. وكذلك أن بيان ما صاده الحلال للمحرم، وفي أن ذلك لا يحرم على الحلال، لا يحرم على المحل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رده إلى الصعب حتى يستفيد منه أو يأكله أو يطعمه.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.